أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق على شروط الخلع، وقلنا شروط الخلع سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض، ذكر ثلاث شروط. الخلع ذكرناه قبل ذلك أنه المفارقة بين المرأة وزوجها على مال تدفعه المرأة لزوجها، تدفع المرأة مالا فيفارقها الزوج، سواء المفارق بلفظ طلقتك أو يقول خلعتك أو أبنتك أو أي لفظ من الألفاظ التي تفيد هذا المعنى، معنى المفارقة، الفرقة، البينونة بين الاثنين، المفاداة، تفري المرأة نفسها تخلعها زوجها. فيقول لنا هنا إن الخلع له شروط حتى يتم هذا الخلع وتحصل المفارقة. قلنا أن الزوج يملك الطلاق، إذا سأل العشرة بين الاثنين يملك الزوج أن يطلق المرأة، لكن إذا أرادت المرأة هي المفارقة فإما تطلب منه الطلاق فيطلقها، إما يطلب أن يطلقها، فتقوم تبكي نفسها من الرجل لأنها تدفع مالا على هذا المال لطريق الرجل، سواء هذا المال كان قليلا أو كثيرا، سواء كان المهر كله وما دفعه الرجل المرأة أو أقل من ذلك. ربنا يقول أن تعفو أقرب للتقوى، العفو من الإنسان ما يطلبش كل شيء دفعه للمرأة، أن تعفو أقرب للتقوى. ولكن لو أن الرجل أقر إن كل اللي تورك الدهوني إذا هنا له هذا الشيء، وليس هذه الطريقة المثلى في المفارقة بين الرجل وبين المرأة، ولكن يصح على ذلك. حتى يصح لابد من الشروط تكون موجودة. قلنا هنا شروطه: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلا أن يملكه محصلا لعوض أول. إذا هنا يملك الطلاق، وهنا في قول صغير، لاحظ أن المسألة مسألة القاضي، القاضي إلا هيحكم بين الناس، بيظهر القاضي مش دائما يكون الكبير فقط، ولكن يكون الكبير، يكون الصغير، يكون العبد، يكون الحر، يكون المسلم، يكون الذمي، كل شيء يذهب الى القاضي فيحكم القاضي بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. فبيقول لنا هنا انه هذا الخلع اذا ذهب الانسان الى القاضي او تحاكم فيه الى القاضي يبقى يحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا الشيء. في الشرط الاول ان يقع من زوج، اي زوج هذا؟ يقول الزوج الذي يصح طلاقه، من صح منه ان يتلفظ بالطلاق يصح منه هذا الخلع. ليه؟ يقول لنا اذا كان الطلاق قصاده لا شيء، بل قد يغرمه في الطلاق، انه حيث عن الاخر اللي عليه حيث النفق حيث كذا، طب الخلع اللي بياخد فيه من باب اولى، انه صح اذا صح الطلاق اللي هيغرم فيه، يبقى الخلع اللي هياخد فيه من باب اولى. وهنا القياس الكبير القياس الاولى، اذا كان الكبير اذا قال انت طالق يقع، والصغير الذي يميز ويفهم ذلك قال انت طالق يقع على المشهور في المذهب هنا، فيقول يبقى اذا خالع والا ما طلقتيش الا من تدفعيلي كل اللي اخذتيه، فوافقت على ذلك فقال طلقتك وانت طالق، او قال لها خلعتك، وعلى ذلك يقع الخلع بذلك. يبقى هنا نقول لنا مسلما كان او ذميا، حرا كان او عبدا، كبيرا كان او صغيرا يعقل، وهذا قيد الصغير انه صغير يعقل ذلك، هنا يعقل ذلك مش هيبقى طفل عنده سنتين ثلاثه، لكن يقصد يعقل يفهم ايه الطلاق، فقد يكون هو بالغا او يكون مراهقا، مراهقا اللي هو دون البلوغ على وجهه، على وجهه عنده 13 سنه، عنده 12 سنه لم يبلغ، ولكن يفهم هذا الشيء وكان متزوجا، ده اذا افترضنا ان ولد مثل ذلك. يبقى هنا يقع من زوج يصح طلاقه. الشرط الثاني أن يكون على عوض، أن يكون على عوض، وهذا شرط يعني أكثر العلماء عليه، أنه لابد حتى يكون خلع يكون على عوض. هو الفرق بينه وبين الطلاق، الطلاق الإنسان أنت طالق وهو بيغرق، ديار مراهنة الصلاة إذا كان طلق أطراف الرضعية ويضرب لها إنها فترة رجعة وكذا. لكن هنا الخلة ده هو مش عايز يقول هي التي تريد هذا الشيء. يبقى إذا قالت أدفع لك كذا هنا لابد يكون يعتبر هذا إن خلع. المرأة تبدي نفسك مبادئ تبدي نفسك تدفع لأن يعني يبقى هذا من ضمن الشيء. قد يكون العوض مالا تدفعه المرأة، قد يكون ما يقوم مقام هذا المال، ما يقوم مقام هذا المال كأن دين على الرجل للمرأة تقوم تقول له طيب نبليك من هذا الدين وتطلقني أو تفارقني أو أخلع نفسي بما لي عليك من المال، لأن المرأة على رجل أصل. يبقى هنا المرأة مسلفة رجل 1000 جنيه، رجل 1000 جنيه مش عايزاها بتطلقني. يبقى هنا هذا على مال وإن كان الحقيقة ما دفعتش حاجة لكنه خصم من الماضي مش كان مالا في الذمة، فالآن بتبريه من هذا الشيء على شرط أنه يطلقها إذا يكون على عوض. فإن خلعها بغير عوض لم يصح. ودي المسألة اللي ذكرناها قبل ذلك، لو فرضنا أن الرجل قال لزوجته خلعتك خلعتك بتطلب منه الطلاق طلق عايزة من فرق خلعتك ولم يقصد به طلاقا ولم يكن في شرط مال، هنا ما فيش شرط مال يبقى ليس هذا الخلع. الخلع لابد فيه من اشتراط المال او المبارعه او المفاداه او يكون فيه شيء مقام من عوض. ما فيش هنا عوض ولا شيء. قال خلعتك. الخلع قد يكون كنايه من كنايات الطلاق، فاذا قصد طلقته صار طالق طلقت بذلك لكن لم ينوي شيئا. لأن المسألة تكلمنا فيها في المرة السابقة أنه قال خلعتك خلعها من غير عوض ومن غير نية، هل يقع طلاق ولا يقع خلعا ولا لا يقع فيها، المسألة اللي اختلفوا فيها قبل ذلك. فهنا بيقول لك الخلع لابد فيه من مال، لابد فيه من مال، بناء على أنه لابد فيه من مال هي تطلب فقط خلعتك ولم تدفع شيئا ولم يشترط شيئا. على تفصيل في مسألة لم تدفع شيئا دي، انه هل ممكن يكون ان المرأة تتنازل عن شيء فيكون هذا قصاد المال كأنه اخذ، نشوف الكلام اللي فيها. لكن هنا على كل لم ينوي شيئا بهذا، لانه لو نوى مفارقة وطلاقا وقع طلاق ان هذا من كنايات الطلاق، لكنه لم ينوي شيئا. يبقى كأنه بيقول ان خلعتك كلمة لا يقصد بها معناها، ليس أمامها مالا ولا مفادا ولا لي معه، إلا على ذلك نقول لا يقع لا يقع. فإن خالعها بغير عوض لم يصح، لما إلا بالنية إنه طلاق. هنا اللي اختلف فيه وذكرنا كلام أمام الحرمين الجويني في مرة الفتنة ولم يعتبره، والراجح إنه لا، طالما إنه اعتبر له لكنه يمكنه الطلاق، فهنا الطلاق مفارقة. فإذا قال خلعتك قصد بها أنت طالق وقع الطلقة لكن لم يقصد بها شيئا ولم يكن فيها مال مفاداة، فهنا لا يقع به شيء، لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماع، حكاه إجماع وعنه يصح بلا عوض، يعني عن الإمام أحمد يصح بلا عوض إذا كان الإجماع، إذا كان هذا صح قول الإمام أحمد إنه يصح بلا عوض وفيه نظر في مسألة أنه إجماع. اختارها الشرقي لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي وإلا لم يقع به شيء. طبحت المسألة من هنا المرأة طلقها خلعتك هنا لم تدفع له شيء، ليس هذا الخلع اللي معروف الخلع مفدا هنا ما فيش فتدكش نفسها بشيء. هنا نرجع له الذي قلته هذا، هل هو صريح في الطلاق؟ خلعتك صريح في الطلاق زي طلقته كده؟ لا، كناية، كناية لا يحتاج معه لما يقوي هذه الكناية. ايه اللي يقوي الكناية؟ النية. اذا احتاج معه لنية ما فيش نية الان ما نواش به شيئا، يبقى هنا لا اصاب مال حتى نقول هذا الخلع وقف، ولا انه نوى الطلاق يبقى لم يقع شيء بذلك. يقول ابن قدامة في المغني قال الخراطي وان خلعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. كان خلعا ده اختيار الخراطي، اختياره انه يقع خلع وملوش حاجه في ذلك. واختلفت الروايه عن الامام احمد كلام ابن قدامه، فروى عنه ابنه عبد الله قلت لابي رجل علقت به امراته تقول اخلعني، رجل علقت به امرأة، يعني متعلقة به مش عايز أسيبه ومش هسيبه إلا ما طلقني وفارقني أو استخلعني. قال قد خلعتها. قال قد خلعتها. قال يتزوج بها ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على سنتين. قال قد خلعته. المرأة تقول خلعني. قال دفعت حاجة هنا؟ ما دفعت حاجة. الإمام أحمد يقول يتزوج بها، ما أيش رجع يتزوج بها برواية، برواية ما هوش المشهور من المذهب، ده هو بيقول بيوجه كلام الخرقي أنه يقع ويحسب من الطلاق، يبقى اعتبرها كأنها صريحة الطلاق. هي تقول طلقني فقال لها خلعتك، أو قالت اخلعني فقال خلعتك، فاعتبرها طلقة رجعية ولا بائنة؟ رجعية ولا بائنة؟ بائنة، لأنه قال إيه؟ يتزوج بها. لو كان الطلقة رجعية كان قال يرجع، لكن هنا قال لها، هنا اعتبر اللفظة التي قالتها له، قالت له اخلعني قال خلعتك. هذا القول مش هو الراجع في المذهب، ولكن هو بيذكر انها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على سنتين، وتكون عنده على سنتين. هذه الرواية يعني فيها نظر مع المشهور عن الإمام أحمد أنه يعتبر الخلع فسخا ليس طلاقا. هذا هو الوحيد من الأئمة اللي يعتبر هذا الشيء، أن الخلع عنده هذا فسخ وليس طلاقا. بناء على ذلك بهذه الرواية أنه وافق فيها الجمهور، لكن المشهور من قول أحمد أن الخلع لا ليس طلاقا ولا يعتبر من الطلاق ولا يعتبر. بل ابن تيمية يقول هي أقوال الإمام أحمد تدل على ذلك، أنه لو كان الطلاق على مال حتى سواء بلفظ القلع ولا بلفظ الطلاق انه هذا فسخ وليس طلاقا. هذا بل ابن تيميه يذكر انه لا ينقص في عدد الطلاق، لا ينقص فيه. ومن ذلك يقول ابن القيم رحمه الله، فهنا هذه الروايه لم يقل طلقته، لم يقل، لكن قال خلعته، لم يقل طلقته، ولم يشترط فيها الامام احمد انه ينوي بها طلاق، ولم تدفع له مانع، فاعتبر وبذلك ليست هذه الرواية المشهورة في المذهب، ليست مشهورة، لكن ذكرناها بس اللي يقرأها يعرف أنه هذه الرواية مرجوحة في المذهب. يقول ابن قدامة وظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض، صحة الخلع بغير عوض، وهو قول مالك. قول مالك إيه؟ أن الخلع يصح. ثم الإجماع النخر قبل كده يبقى هنا لا، ولم يصح الإجماع في ذلك، لا يصح الإجماع في ذلك أن الخلع لا بد فيه من مال، أو لا يصح الخلع إلا على مال، لأن هيصح ذلك الإجماع على ذلك، ومالك يخالف، ورواية عن أحمد مخالف في هذا الشيء، فين يكون الإجماع؟ وكأن الذي نقل ذلك يعني نقله أخطأ في النقل، وجماهير العلماء على ذلك فقال الإجماع على ذلك. طيب يقول أبو بكر الخلالي يعني لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإن كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به رجعة ولا يكون فسخا. الكلام بإطلاقه لا، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. إذا كان من قبل الرجال لابد فيه من إيه؟ لابد فيه من إيه؟ أما مجرد ما قال خلعتك وقع من الطلاق ما هواش الراجع فيها، ولا إن الأقوال تدل على ذلك عن أحمد رحمه الله. فعلى ذلك فهنا كإذن موقفت قال خلعتك كناية من كناية الطلاق، يبقى هنا لابد فيها من إيه؟ مع هذه القولة فنعتبرها طلاقا إيه؟ رجعية. إذا قال خلعتك قصد بها الطلاق ولم يكن على مال، يبقى هذه كناية من كناية الطلاق وتقع طلقة رجعية. لكن إذا لم ينو بها شيئا ولم يكن على مال لا يقع بها شيء. هنا الرواية الثانية عن إمام أحمد بيؤذن ابن قدامة لا يكون خلع إلا بعوض، لا يكون خلع إلا بعوض، لا بتدفع فيه حتى يكون خلع. قالوا هي رواية مهنة إذا قال لها اخلعي نفسك، رواية مهنة عن أحمد يعني، فقالت خلعت نفسي، لم يكن خلعا إلا على شيء. يعني المرأة تطلب منه عايزة الفرق، عايزة تفارق، لا اخلعي نفسك. كأن اخلعي نفسك معناه ايه؟ ادفعي ونفيك، ادفعي ونفيك. فالمرأة قالت خلعت، هل بتساوي انه المرأة تطلب الطلاق الا طيب طلاقك بيدك؟ قالت انا طالق. يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع، لانه ملكها حقيقة، يقع طلاق. طب الخلع يقع؟ قال اخلعي نفسك، قالت خلعت نفسي، يقع بها شيء فلا تسمح،
خير ما نفعش حاجة فتخلع نفسها،
يبقى لابد من الدفع في هذه الحالة. قال لنا هنا إلا أن يكون نوى الطلاق، ده كلام صح، فيكون ما نوى، فيكون وإن كان ابن تيمية رحمه الله ينقل عن أحمد أنه لا يعتبر ينوي طلاق ولا لا ينوي طلاق، إذا نوى طلاقا وتلفظ بلفظ الخلع وكان على مال لا يكون طلاقا، يكون خلعا، هذا الذي يرجحه. وإن كنا سنني في المسألة أنه إذا قصد طلاقا وقع، إذا قصد خلعته نوى به طلاق وقع طلاق، لأنه من كنايات الطلاق، والطلاق له ألفاظ صريحة وله كنايات، فلا مانع أن يكون هذا من كنايات الطلاق يقصد بها المفارقة على أنه. يقول فعلى هذه الرواية لا يصح الخلع إلا بعوض، فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا لأنه يصلح كناية عن الطلاق. هذا كلام أحوط في هذه المسألة، إنه طالما نوى طلاقا وقال خلعت في جنوب الطلاق يقع الطلاق بينه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقل شيئا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، إذا هذا قول الإمام أحمد وهو المشهور، وقول أبي حنيفة قول الشافعي، هذا قول الجملة، قول الجملة. قال لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعينها، إلا لعينها، يعني عايز الخلع عبارة عن هل هو فسخ ولا هو طلاق؟ إذا كان فسخا الرجل مش بإيده فسخ، مش هو اللي بيفسخ، هنا فسخ لا أنت طلق، لكن أنت تملك فسخ إذا كان في عيب من عيوب النكاح موجود ضحك عليك ودلته فيه، لكن ما فيش عيب من عيوب النكاح لا ما تملكش فسخ، أنت تملك الطلاق، وما الفسخ أنت لما المرأة تدفع مالا وتطلب الخلع، يبقى هنا يكون الفسخ في هذه الحالة. يقول وكذا لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، لم يقع بشيء، ليه لا يقع بشيء؟ ما هو بيقول فسخته، فسخت النكاح، قالوا لابد ينوي مع ذلك الطلاق، ينوي الطلاق بذلك، أو إن تدفع له شيء، تدفع فسخت، بهذا يكون خلعا في هذه الحالة. ليه يقول هذا؟ يقول لأن الرجل أصلا لا يملك فسخ إلا في حالة واحدة، يملك فسخ أنت إذا زوجوا المرأة فبان بها عيب من عيوب النكاح يمنع منه أو يمنع من الوضع، وفي هذه الحالة هذا الفسخ الذي يملكه. لكن الشريعة لم تملكه فسخا، إنما ملكته إيه؟ الطلاق، الطلاق، ربنا ملك الطلاق، يبقى هو يقول فسخته، ننظر هنا تنوي لها إيه؟ تنوي الطلاق وقع الطلاق بهذه الكلمة. لا ينوي الطلاق لا يقع بشيء إلا إذا كانت دفعت له مالا قال فسخت، يبقى هنا حكمه أنه خلع، أنه خلع. يقول وإن قلنا الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاق، الخلع إذا قلنا الخلع طلاق ليس صريحا من الألفاظ الصريحة بالطلاق، إنما هو كناية من كنايات الطلاق. في المنار يقول ولو مجهولا، أي لو مجهولا، لو كان العوض مجهولا، ما حتكون دفع شيء، دفع شيء، طلقت إنه أدفع لك اللي أنت عايزه، طيب عايز ألف، تقول يبقى يلزمها أن تدفع له إذا كان الاتفاق على ذلك، ولك على ما بيدها أو بيتها كالوصية أو غير ذلك، لأنه إسقاط لحقه من الضبع وليس لتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، الإسقاط تدخله المسامحة، يعني عايز يقول إن هي تملك أشياء وهو مش عارف قد إيه قدر، لكن عارف عندها لها عندها كذا عندها كذا، الحق ما يعرفش، قالت خذ اللي في إيدي كله وطلقني، خذ اللي معي كله وطلقني، فمعها هو معها شيء، لكن قد إيه ممكن يكون مجهولا عنده، يبقى على ذلك يصح الخلع على مثل ذلك. يقول ويكره بأكثر مما أعطاه، دفع لها المهر 1000، دفع لها 10000، الآن يقول أخلعك وادفعي لي لما دفعته، يطلب أكثر من ذلك، يقول لها لا أنا دفعت 10 عايزها 20، ما يجوز له هذا الشيء، لا يجوز له أن يطلب أكثر مما أعطاه، لكن إن حصل واتفق على ذلك إذا هذه ليست الصورة الصحيحة في ذلك، إنما يصح الخلع، يصح الخلع بذلك، والذي فعله شيء مكروه قال فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزدد، ولا تزدد، يعني ما تاخذش أكثر من يقبل الحديقة ولا تزدد شيء، أو في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المخترعة أكثر مما أعطاها يقول الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، وأخرجه عبد الرزاق في كما في فتح العلي موقوفا هذا في سنن سعيد المنصور عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشكل، هذا مشكل. إنما الغرض أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد قالت أعطيه الحديقة وفوقها وأكثر من ذلك، قال أما الحديقة فنعم اقبل الحديقة، أما ما فوقها أكثر من ذلك فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزد ما فيش أكثر من ذلك، فدل على أن هذا نص الخلع أن يأخذ ما أعطاها ليس أكثر من ذلك. يقول ولا يحرم، لا يحرم لي لا يحرم، قلت لا جناح عليهما فيما الألفاظ العموم ما افتدت به يعني قليلا أو كثيرا، فدت نفسها فدفعت له فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت أبو ضيع اختلعت من زوجي لما دون عقاص رأسي، لما دون عقاص رأسي، فأجاب ذلك علي عثمان رضي الله عنه. يقول مثل هذا يجتهد فيكون إجماع، يعني إجماع مع سكوتي لو حصل ذلك أن يكون إجماعا سكوتيا، أنه العادة أن في أشياء تكون مشهورة بين الناس الكل يعرفونها، وأشياء أخرى مش الكل يسعى لمعرفتها، فمن ذلك مسائل الطلاق أو مسائل الخلع مش كل الناس مستجيب لهذا الشيء حتى يقال إن هذا صار إجماعا أو أنه خلع إليه. لكن على كل إنه فتوى عثمان رضي الله عنه عدم الإنكار على ذلك، نقول إنه هذا يرجح الكراهة في هذا، يزود ترجيح الكراهة النص على النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتبع يعني لا تأخذ أكثر من الحديقة التي أعطيتها. يصح الخلع ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه يعني دفع هذا المال من يصح تبرعه، يصح تبرعه هنا عام يدخل تحتها البراءة، يدخل تحتها ولي المرأة، يدخل تحتها وكيل المرأة، يدخل تحتها غريب ملوش في الحكاية ولكن عايز يصلح بينهم، طب أنا اللي هفعلك هذا الشيء وفارق هذه المرأة حتى يكون الأمر إصلاح بين الناس، ما نفعش الإصلاح يدفع له مالا. يبقى ممن أي إنسان يصح تبرعه ودخل مصلحا فيها والآن اللي حدفع وأنا الأغرم يصح ذلك. مين اللي يصح تبرعه؟ لابد أن يكون مكلفا ولا غير مكلف؟ يبقى لازم يكون مكلفا. المكلف اللي هو الايه؟ البالغ العاقل. يبقى هنا اللي صحة التصرف هنا يكون مكلفا بالغا عاقلا ليس سفيها وليس محجورا عليه. يبقى هنا اذا كان سفيها او محجورا عليه فانت ما تصرفش على نفسك وعلى غيرك، ليس من حقك ان تدفع فيها. يبقى هنا المكلف غير المحجور عليه. يبقى عندنا ثلاث صفات: ان يكون بالغا، ان يكون عاقلا، ألا يكون سفيها، ألا يكون سفيها محظورا عليه بسبب ذلك. ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، الزوجة تدفع أو أجنبي يدفع، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع، يعني اللي حيبذل مال مش حافظ حاجة، كان أجنبي حافظ إيصاله إلا أن يقول له أجر عند الله إذا كان هذا الشيء اللي يعمله صوابا. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر. يصح من الأجنبي من غير إذن المرأة، إذن المرأة فيه في الدفع، في الدفع، وإلا في المفارقة هي عايزة، والأجنبي نفسه ليه ألا عشان هي عايزة المفارقة، ولكن هي مش عايزة تدفع حاجة، عايزة مفارقة مش عايزة تدفع حاجة، ولقى إنسان غريب الأمر اتعقد بين الاثنين، هي مش طايقة المعيشة وتطلب المفارقة، والثاني مش هيفارقها أبدا، هو تبرع أنا حاسة، قالت لا ما تدفعليش حاجة، هو تبرع من هذه التفسير يدفع له يدفع شيء من الشيء، يبقى على ذلك ولم يدفع لها حتى يكون له منا عليها، انما دفع للرضي من نفسه ففارق رضي على ذلك. لذلك الخلع لما تكون مفارقه حتى عند من يقولون انه طلاق، الطلاق رجعي ولا طلاق دائم؟ طلاق دائم، ما هوش رجعي، ما هوش رجعي، والا في نفس الحظ حضر. إذا كان طلاقا ربعيا يقوم الرجل الأجنبي لقد طيب سدها خد أنا أدفع لك، دفع له طيب طلقتها تركتها وبعد شوية رجعتها، يبقى لعبة عن الحكاية فلوس الناس لعبة، لا الخلع مفارقة على مال، ما يكون فسخا وإما يكون طلاقا بائن، طلاقا بائن. إذا كانت الطلقة الأولى هتبقى طلاق بائن بينونة صغرى، بينونة صغرى، إذا كانت الطلقة الثالثة يبقى بينونة كبرى. يبقى هنا على القول بأنه مفرق، مع القول عنه فسخ في بعد ذلك بانت منه، وإذا تزودها مرة ثانية رجع عليها لما بقي من صلاة له. لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح. لو عضلها ظلما ظلم المرأة وعضلها، العضل كأنه الرجل يضيق على المرأة ويشدد على المرأة ويؤذي المرأة علشان تدفع وتفارق، هذا حرام، ما يجوز له ان ادفعي وانا فيه. فبدا يعضلها ظلما طمعا في المال الذي معها، طمعا في المال. نقول انت تريد ان تفارق المراه، طلق، طلق المراه. قد تكون المراه لا تريد مفارقه ولا غيره، والرجل واجب معها مالا ومش عايزها، عايز ياخذ المال ويترك هذه المراه، وهي لا تريد مفارقه، بدا يعضلها ويظلمها ويؤذيها علشان تفارق نفسها، لا يحل له ذلك. فإن دفعت له المال أخذ المال كرها وظلما لهذه المرأة وقال لها خلعتك. نقول لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح. إذا دفعت له المال إكراها، أكرهها على ذلك، لم يصح كده بإطلاق. لا لا، ده في إنه لو قال لها طلقت في هذه المال أنت طالق، فأخذ منها كرها، لم يصح له أن يأخذ هذا المال ويقع طلاق، ويقع طلاق لأنه طلق وطلق الطلاق. لكن لو أخذ المال ظلما وقال خلعتك، إما أن ينوي به الطلاق يبقى ويقع الطلاق لأنه كناية لكناية الطلاق. لم ينوي به شيئا لم يقع شيء، لأن المال الذي أخذه هي لم تبح له هذا المال. والزوجية لحالها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا يستحق العواقب لأنها أكرهت عليه بغير حق. لكن المرأة اللي مش عايزة طلاق ولا غيره فبدأ يؤذيها ويكرهها، ادفعي عشان أطلقك، فدفعت مكرها على ذلك فقال أنت طالق، يقع الطلاق وليس من حقها تأخذ هي مالها. أو قال خلعتك، لم يقع شيء لأنه لا يحل له أخذ هذا المال. يقول فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعي، إذا كان هذا الكل بلفظ الطلاق وقع رجعيا لأن المال لا يحل سهل لابد يرجع المال لها. فإن عضلها لنشوزها، هنا صورة ثانية بقى، العضل من الرجل للمرأة بمعنى الإيذاء، يؤذي المرأة ويكرهها على أن تطلب المفارقة لأنه يمتنع من المرأة، يمتنع من الإنفاق عليها، يضربها ويهينها يؤذيها، هذا العضل من الرجل للمرأة. طيب إن كان بنظر الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق، وكذا مع بناها والعياذ بالله لقوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة. يعني العضل أحيانا يكون لأنه ما عندوش حيلة بالسر، ما عندوش حيلة بالسر، يكون كعادة الكثيرين من الناس يكتف الرجل، يكتف المهر تحت 10,000 تكتب لنا ورقة 100,000 علشان ما تلعبش الليلة، فعشان كده يكتف، أو يكتبوا القايمة ومضوا على حالات ما جابهاش، كالكذب الذي يقع فيه كثيرون من الناس، يمضي الرجل يكتب قايمة وأنت خايف ليه أمضي على القايمة طالما أنت هتبقى كويس معاها، وبعدين يجيبوا لها حالات 10,000 ومضوا على القايمة 100,000، هذا حرام، لا يجوز. يجي في وقت الجد إن حط الله خطأ هناخد منك الأمن، نرفع عليك قضية وتدفع وتدخل السجن لهذا الشيء، يشتاس ما يعرفش يعمل حاجة. هنا هذا هو اللي يفعله ظلم، فأباح له في هذه الحالة أضعف أن يعضلها، أباح طالما الحكاية ظلم أنت تظلمه وحتكتفوني بهذه الأيمة لا عارف أنت. إذا كانت هذه المرأة ناشزة، المرأة ناشزة، بعض النساء تتزوج وظن بل يأذها معها أيمة 100,000 شيء ما يعمل لي حاجة، تبتدي تخرج من غير إذنه لتؤذي الرجل، تخرج متبرجة تعمل هي عايزة، وإن مكتفينه بالأيمة مش قادر يعمل حاجة، لا الرجل يضد ويصرخ اعمل ايه مع هذه، ان لو انا مش طايق اقعد معاها، مش طايق اقعد معاها، لو طلقتها هيدفعوني للقايمه دي كلها اللي ما جابوهاش اصلا، ولو انا قعدت على كره. هنا الحل له في هذه الحاله اعضلها لغايه ما ترجع لك الشيء وتطلب ان هي الطلاق من غير ما تاخذ هذا الشيء. فهذه الصوره ان عضلها لظلمها هي مش لظلمه هو، لم يظلمها لنشوزها أو تركها فرضا تترك الفرض الواجب الذي فرضه الله عز وجل من طاعة الزوج، من الصلاة، من الصيام، غيره من فروض الله عز وجل، تترك وتأبى أن تطيع وما ليعدها إن معاها ما تضغط بها على رجل ما يقدرش يطلق. نقول لو ما كانش معها شيء نقول له طلقها، لا ما تعيش مع هذه المرأة، ما تعيش مع هذه المرأة اللي هذه صورتها إذا كانت ناجزة لا تطيع الله عز وجل ولا تطيع الزوج وتؤذي الزوج. يبقى هنا إذا كانت المرأة بتعصي ربها سبحانه وتعصي زوجها يبقى في النهاية يجوز للرجل أن يعضلها حتى تستدي منه، إذا في صورة ظلم المرأة أنها ظالمة. أما إذا كانت الحياة سوية فيش ظلم المرأة ولا شيء والرجل يعضلها إذا فيها مسألة أسلمة، إذا فرق بين المسألتين، المسألة السابقة كان المرأة مظلومة وأن لم يصح الكل لهذا الشيء ولا يحل له أن يأخذ منها المال، هذه الصورة التي معنا أنه يكرهها ويعضلها لأنها ظالمة، لأنها عاصية، لأنه لا يملك إلى ذلك، ضرب لها مثل بأنه امرأة وقعت في الزنا والعياذ بالله، وقعت في الزنا. يجي إنسان أسئلة كثيرة في هذه الحالة والعياذ بالله، المرأة ماشية على حل شعرها، ماشية باطل، لقيتها ماشية مع فلان، ماشية مع فلان، طيب ما طلقها ليه قاعد معاها؟ طلقها حيدفعوني، هاخدوا مني شقة، هاخدوا مني العفش، هاخدوا مني كل حاجة، هاخدوا مني، ومين اللي جابها للأداء؟ أنا اللي جايبها للأشياء كلها. يبقى ماشية المرأة ماشية بطالة، وإنه لو طلقها أخذوا كل حاجة وبقى هو المظلوم. فأجازوا هنا الإعضال، أن يعضلها في هذه الحالة لغاية ما تدفع المال الذي أخذته ويتركها الرجل. يبقى هنا قال إن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق وكذا مع زناه. الدليل إيه في ذلك؟ قول الله عز وجل إلا أن يأتينا بفاحشة وزنا. إذا هنا يحل لكم أن تقضوا مما أتيتمهن شيئا ولو شيء يسير لا يحل إلا في هذه الصورة أن يأتينا بفاحشة وزنا. يقول والاستثناء من النهي إباحة، والاستثناء من النهي إباحة يعني لا يحل، وبعد ذلك استثنى قال إلا كذا، إذا هنا الأول يحرم واستثنى هذه الصورة فأباح. يبقى كان عندنا الشروط اللي ذكرها في الخلع، أول شرط فيها كان أن يكون أن يقع من الزوج الذي يصح الصلاة، من زوج يصح الصلاة. ثاني حاجة أن يكون هذا على العوض، أن يكون عوض. مين اللي حيدفع على العوض؟ إما الزوجة وإما ولي الزوجة أو من يصح تبرعه من أجنبي وغيره. اللي يصح تبرعه حيث إيه؟ المكلف الغير محجور عليه، محجور عليه بسبب وجدوه أو نحو ذلك. بعد كده يبقى الثالث أن يقع منجزة، أن يقع منجزة ليس معلقة، ليس معلقة وإنما منجزة، فلا يصح على شرط تعليقه على شرط. زي ما قلت إن بدلت لي كذا فقد خلعتك، إذا بدلت لي كذا خلعتك أو خلعتك. قالوا إلحاقا له بعقود المعاوضات والاشتراط العوض فيه، والاشتراط العوض أن هنا الحق بعقود المعاوضات، فما الحقش بالطلاق ليه؟ ما الطلاق يصح تعليقه ولا ما يصحش؟ ما إن خرجت عن شقاق هذا تعليق وكلهم على أنه يقع بهذا الشيء. طب ليه دي ينفذ خلع؟ قالوا لا ما ينفعش، لابد يكون منجزة. ليه يكون؟ قالوا الحق له بعقود المعاوضات، المعاوضات يعني البيوع والشراء والإيجارات وكذا، إنه إذا علق على شيء فقال هنا شرط. لو إن نقول له لو قال للمرأة إذا دفعت لي كذا فقد خلعتك، نقوم نلزمه طيب وقع الخلع الآن من غير ما تأخذ حاجة، هذا ظلم يقع بالرجل. إذا كانت المرأة بعد شهر عشر طيب أهل ماله دفعت المال الآن، لعله رجع في كلامه قبل ذلك، يبقى نظلمه الآن إن بعد شهر ولا بعد سنة هو نسى ما قاله لهذه المرأة، والآن يقول لي ألف فاكم عشر قيل لما قيل لو تعطي لي ألف خلعتك أدي العشر ثلاث جنيه، يبقى أنا مخلوعة الآن. هذا يكون فيه ظلم للرجل. الطلاق دائما الإنسان يتذكره،
الخلع لا هذا بعيد لأنه معوضة، هذه الألف كان محتاج هذه الألف هذا لا ليس محتاجا لها، يبقى لابد أن يكون منجزا حالا تدفعيه ألف أفارقه هذه الألف يفارقها الآن قل خلعتك، لابد من إنشاء اللفظة الألف. يقول في الموضوع الفقهية تعليق الخلع بالشرط، الخلع إن كان من جانب الزوجة بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق فإنه لا يقبل التعليق أو لا يقبل ذلك بالشرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفية والشافعية، يعني الأحناف هذا رأي عند الشافعية، لأن الخلع من جانبها معاوضة من جانبها، يعني هي بتقول له أنا عايزة فارقني وادفع لك كذا، فارقني وادفع لك كذا، هذا تعليق يعني إن فارقتني دفعت لك كذا، طيب خلعتك. هنا يقول إن هي اللي بدأت كأنه عقد معاوضة فقالوا لا يصح هذه الصورة، لكن الذي يصح إيه أن تقول خذ كذا واخلعني هذه خلعتك، يبقى على ذلك أنشأت الكلام الآن بالمفارقة. قال وإن كان من جانب الزوج فإنه يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفية والمالكية والشافعية لأن الخلع من جانبه يمين. هنا لاحظ عكس الكلام اللي قلنا في الأول، الكلام الأول كان اختيار حنفية، هنا الذي نذكره كلام الشافعية والمالكية والأحناف، يقولون إنه الخلع من جانب المرأة هي اللي تطلب هذا الشيء، إذا فارقتني دفعت لك كذا، أدفع لك كذا على أن تفارقني، قالوا هذا عقد معوضة من جانبها هي، ما يصحش الخلع على هذه الصورة. طب إذا كان هو اللي هو يملك اليمين يملك الطلاق يبقى يملك هذا الشيء، كأن عند الجمهور يجوزون التعليق في الخلع إذا كان من الرجل. عند الحنابلة قالوا لا، لا يجوز التعليق فيه، لا بد يكون من الجذب حتى لا يحدث ظلم في ذلك، فقالوا إن الخلع له شائبة، صورة يشبه فيها الطلاق وصورة أخرى يشبه فيها عقود المعاوضة البيوع والشراء، فلما كانت عقود المعاوضة إن بعني الحالة الفلانية لما يجي الحديث حبيع لك الشيء بسعر الفلان، هذا يعتبر عقد ولا يعتبر وعد؟ يعتبر وعد لأنه معلق، معلق نقول السلعة لما تيجي من المكان الفلاني حبيعها لك كيلو كذا، جاءت فعلا شوية على الحال، هل يلزم بهذا الشيء؟ لا يلزم، لأن الذي مضى هذا كان وعدا ولم يكن عقدا، إلا عند المالكية حين اعتبر أن هذا وعد ملزم ولها صور عندهم في مثل ذلك، لكن الغرض أن الحنبلة لما نظروا قالوا هذا له شائبة يشبه بها الطلاق وشائبة أخرى يشبه بها عقود المعاوضة، فإلى أيهما أقرب؟ قالوا طالما نحن مش نحسب طلاقا، وإذا قال لها أنا خلعتك وادفعي ألف وأخذ منها الألف وقال خلعتك، قالوا هذا يشبه البيع، هذا يشبه فعلا أخذ مالا وأعطاها شيئا، فبناء على ذلك إحنا ما بنحسبش هذا طلاقا ولا ينقص من عدد الطلاق، يبقى لا نعتبره إذا كان معلقا من صور الطلاق ولا أن يكون خلعا، لابد أن يكون منجزا. يبقى هنا الصورة أنهم قالوا إذا كان الخلع معلقا إن فعلت كذا فقد خلعتك، قالوا لا بد الخلع يكون منجز، تدفع له المال حالا ويفارقها حالا. الرابع أن يقع على جميع الزوجة، أن يقع الخلع على جميع الزوجة لأنه فسخ فلا يصح خلع جزء منها مشاع، فأن يقول نصفك أو ربعك أو يدك أو رجلك، لا لابد يكون يقع الجميع خلعتك، فإذا قال بعض فإذا نوى الطلاق فهو من كنايات الطلاق فرجعنا المسائل، فهل ممكن يقول لها نصفك طالق نصفك طالق بعضك طالق؟ يقول والله إذا قال لها بعضك طالق صار على جميع، صار على جميع إذا كان هذا الجزء لا يبين منها، إذا كان مما يبين منها إذا كان يقول شعرك طالق قال الشعر الأصل من الممكن يقص الشعر والرمى، لكن اليد مش هتقص الرمى، فعلى ذلك إذا قال نصف سلعة بألفاظ الطلاق يقع الطلاق. طب هل الخلع هنا رجعوا لمسألة إن الخلع أشبه بالطلاق ولا أشبه بالمعاوضة؟ فإذا قالوا أشبه بالطلاق هيقع بعضك خلعتك على بعضك، إذا قالوا لا وهم يرجحون أنه أشبه بعقود المعاوضة ولذلك قالوا إنه لا يقع على بعضها، لا يصح أن يقول خلعت نصفك، يا إما الخلع على الجميع يا إما لا يقع به شيء. الخامس من شروط الخلع ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الصلاة، وهذه مسألة مختلف فيها ليس متفقا عليه، وهذا قول الجمهور أنه هل ممكن يكون حيلة لإسقاط يمين الصلاة؟ الصورة إيه؟ رجل طلق مرأة طليقتين وعلق الثالث، طلق الثالثين طالق وقعت رجعها، طالق وقعت رجعها. الآن لو خرجت من البيت أنت طالق، لو خرجت من البيت أنت طالق ونوى بذلك الصلاة، وحدث أن شيء لا بد وأن تخرج من البيت، لا مطلوبة في المحكمة، مش هتطلع من البيت اللي يقبض عليها ويخرج، أبوها مات ولا بد أنها تذهب، وإن هتحصل مصيبة إذا ما خرجتش من البيت، هل من الممكن أنه يخلعها الآن فتصير ليست زوجة له؟ إن فسخ النكاح أخلعك استعي كذا وأنا أخلعك، دفعت له المال فخلعها وخرجت من البيت، بعد ذلك أعاد العقد من جديد فرجعت إليه بفيه، هل يصح ولا لا يصح؟ الجماهير على أنه لا يصح، واختار ابن القيم رحمه الله أنه صح، خلافا لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا لا يصح ويقع به الطلاق. نشوف الكلام اللي هنا يقول الخامس، فهمت المعنى؟ ألا يقع حيلة لإسقاط الطلاق، ما يكونش حيلة، ده من شروط الحد، أي إصرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرمه، لا تحل ما حرمه. قال شيخ الإسلام خلع الحيلة لا يصح على الأصح، لا يصح، يبقى في خلاف ولا ما فيش؟ يبقى في خلاف، هو صحح ذلك أنه الأصح. ابن القيم تلميذه بيرجح خلاف ما أخذه أو ما قال به شيخه، وحنشوف ترجيحه بناء عليه. يقول لأن أكان الجميع لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصود. كلام فقهي جميل، كلام فقهي جميل، يعني عايز يقول إن الخلع معنى إيه؟ إيه معنى الخلع؟ مطلوب منه المفارقة، المفارقة. طب لما بيحدث هذا الخلع حيلة المقصود منه إيه؟ عدم المفارقة. يقول إزاي يطلب من الشيء عكسه؟ إزاي يكون هذا الشيء؟ فبناء عليه اختار شيخ الإسلام إنه إذا كان الخلع حيلة للمفارقة يبقى على ذلك لا يقع، لا يعتبر ذلك إنه يراجعها مرة ثانية، لا يكون الخلع لا يصح ويصح التطليق وتفارق المرأة زوجها. لاحظ إنه لا يصح الخلع، هو بيعمل خلع عشان إيه؟ عشان المرأة تعمل الحاجة اللي هو منعها، طيب ما صحش الخلع، إذن ذلك الزوجية باقية، طب هتعمل الحاجة إذا يقع الطلاق والمطلق، عرفت؟ يبقى هنا لا يصح. طيب اختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع، ونصره من عشرة أولي، ونصره من عشرة أولي. شوف كلام ابن القيم كده بيقول لنا الخلع يمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول إمام أحمد وأصحابه كلهم، فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من وجوه عديدة. فإذا هنا كأن ابن القيم رحمه الله الواقع خلاه يعمل هذا الشيء، خلاه يقول بهذا الشيء، أنه تتغير الفتوى بحسب الواقع اللي موجود. هنا ابن القيم عايز يقول إذا كان الأمر قلت الثقوى عند الناس وأفتاهم البعض من الفقهاء بجواز الحيلة علشان المرأة ترجع لزوجها بعد الطلاق الثالث، طلقها الرجل الطليقة الثالثة وأرادت أن ترجع لهذا الزوج، فأفتوا بالتحايل لمحلل اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم السيف المستعار، ولعن المحلل والمحلل له. قال والله إذا كان الأمر واقع بين الاثنين، يا إما إن المرأة هتروح لمحلل عشان تحل زوجها الأول فتقع في اللعنة، أو إن الحيلة بالخلع، أي الاثنين الذي نميل إليه؟ ثمان الاثنين، ثمان الاثنين أنه الخلع. في هذه الصورة اللي بنذكرها إن الرجل طلق المرأة طليقتين وبقيت له طلقة واحدة، حدث بينه وبين المرأة شيء فعلق هذه الطلقة على شيء، إذا فعلت كذا تكون طالقة، وقصد بذلك الطلاق، واضطرت المرأة إن هتعمل هذا الشيء الآن، هل هتعمله وبعدين يرجع بعض في الحرام بالحيلة، ولا انه قطع في هذه الصوره صوره الخلع ويبقى زوجها معها وتحرم الحيله بس يصح هذا الذي حدث. فهو مال الى ذلك ورجحه من عشره اوجه كما يقول هو من وجوه عديده، كان هذا اولى من التحريم. اذا كانه حين قال انه حرام هنا ما تناقش مع اباحته او انه يصححه اذا هو حرام ولكنه صحيح. ابن تيمية يقول هو حرام ويفصله، عرفت حمداني عليه في صفه في صورة انه حرام وهو باطل حيقع الطلاق المعلق عليه، هو حرام ولكن يصح اذا لم يقع الطلاق المعلق عليه. يقول بقى من وجوه اللي وجدها ترجح ما ذهب اليه، قال من وجوه عديدة، احد هذه الوجوه ان الله تعالى شرع الخلع رفعا لمفسدة المشاقة الواقعة بين الزوجين، يعني نظر للحكمة اللي ليه الخلع، عشان في مشاقة بين الزوجين، فربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل الرجل يملك الطلاق وجعل المرأة تطلب الخلع اذا كان هي طالبة للطلاق. قال حتى يتخلص كل منهما من صاحبه، فاذا شرع الله عز وجل الخلع رفعا لهذه المفسدة التي هي بالنسبة إلى مسألة التحليل كسفلة في بحر، فتسويغه لدفع مسألة التحليل أولى. إذا كأنه كلامه كله إن إذا كان الناس حيقعوا في التحليل نتركهم أولى، ولا أولى نديهم هذه الحيلة في أمر الخلع، فيقول إذا كان للمرة الثالثة وعلق طلاق المرأة على شيء ولا بد وأن تفعل هذا الشيء، يبقى نجوز لهم الحيلة في ذلك بأنه يخالعها الرجل حتى تستمر العشرة على ذلك. فهو كأنه يقول إنه قدامي مفسدتين مفسدتين، ومعروف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت المصالح مع المفاسد يقول لا المفسدة برأها أولى، وإذا كان المفاسد قدامي أرتكب واحدة المفسدتين المفسدة كبيرة المفسدة صغيرة نقول الأقل خطرا الأقل خطرا، يبقى هنا ارتكاب أقل المفسدتين أولى من الوقوع في الأعظم منهما. إذا على ذلك هنا يقول هنا مفسدتان، إما الطلاق والمفارقة ويرجع إليها بعد ذلك بعقد التحليل يبقى وقع في اللعنة هو وهي والسيد اللي معهما، أو أنه نبيح له القول في هذه الصورة الإباحة هنا مع الضرورة. يوضح الوجه الثاني أن الحيل المحرمة إنما منع منها لما تتضمنه من الفساد الذي اشتملت عليه تلك المحرمات التي يتحيل عليها هذه الحيل. وأما حيلة ترفع مفسدة، يعني كان يقول هذه الحيلة لرفع مفسدة عظيمة وإن المفسدة إن يقعون في التحليل بعد ذلك، قال فهي تكون جائزة. يوضح الوجه الثالث أن هذه الحيلة تتضمن مصلحة بقاء النكاح المطلوب للشارع بقاء، ودفع مفسدة التحليل، يعني عايز يقول هنا إن الحيلة اللي فعلناها بهذا الخلع كانت أولى من وجهين، وجه ان الشريعه تطلب بقاء النكاح فهذا يوافق ما عليه الشريعه، الامر الثاني دفع مفسده الشريعه تحرمه عليه وهي الوقوع في التحليل بعد الطلاق الثالث، فقال هذا اولى. الوجه الرابع ان ما حرمه الشارع انما حرمه لما يتضمنه من المفسده الخالقه او الراجحه، فإذا كانت مصلحة خاصة أو رادحة لم يحرمه البتة، يعني عايز يقول إنه هنا في مصلحة خاصة في وقعة معينة ما هيش بالعموم، ما بنقولش في الفتوى في هذه الحالة في كل الصور نفعل ذلك، لا، ولكن في مثل هذه الصور. فكأنه يقول إذا كانت الطلقة الأولى ما مش هنبيح له إنه يخلع بينه وبين الثانية كنوع من الحيلة، ولكن أبحنا بس في حالة معينة وهي الطلقة الثالثة على هذا الشيء، وذكر باقي الوجوه. قال في موضع آخر في إعلام المبتعين يقول الصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية لأي لفظ كان. ده الكلام اللي تكلمنا في البداية إن اختار ابن تيمية واختار ابن القيم أن الخلع فسخ وإن دي لفظة صريحة فيه، وإن بنيته أن هذا الخلع يقع خلعة حتى ولو كان بلفظ الطلاق، حتى ولو كان بلفظ الطلاق أن يكون خلعا يكون فسخا ولا يعد من الطلاق. ولذلك هو يقول رحمه الله الصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان، والألفاظ لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قط بين أن يقول أو تقول المرأة اخلعني بألف أو فادني بألف، لا حقيقة ولا شرع ولا لغة ولا عرف. قال: والكلام في عباس والإمام أحمد عام في ذلك، لم يقيده أحدهما بلفظ ولا استثنى لفظا دون لفظ، بل قال ابن عباس عامة طلاق أهل اليمن الفداء، يعني كان يقول إن أهل اليمن لفظة الطلاق التي عندهم بلفظة الفداء، فلا يستثني كذا يقول. وقال الإمام أحمد: القلع فرقة وليس بطلاق، إن هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذان بإذن كلمة خلعتك هذا قلع وفسخ. طيب فديتك نفس الشيء، دفعت مال وكذا، دفعت مال وقال طلقت بذلك فأنت طالق، أيضا يقولان أنها هي قلع وليس طلاقا ولا تعد من ألفاظ الطلاق. يعني كأن الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يذهبان إلى أن التطليقة هنا بمعنى القلع وليس بمعنى الطلاق الذي يحذر من الطلاق. هذا القول يعني له وجهة من النظر، إن كنا لا نتبنى هذا القول، القول الأرجح في ذلك مع الجماهير أهل العلماء أن القلع هذا من كنايات الطلاق، فإذا نوى بالقلع الطلاق يقع طلاقا، إذا نوى بالقلع الطلاق ونص النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحريق وطلقها، يبقى على ذلك هنا يطلقها، ولكن يحتجان بانه قال وطلقها تطليقه. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد المفارقه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم المراه ان تعتد بحيضه واحده، كيف يكون طلاقا وقد اعتدت بحيضه واحده؟ يبقى هذا فسخ وليس طلاقا، يبقى طلاق غير معتبر. لكن قد يقال في ذلك هذا ليس نصا في المسألة ولكنه ظاهر يحتمل غيره، فنقول قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحريقة وطلقها طليقة، فين أن الرجل قال أنت طالق؟ هل قال لها أنت طالق؟ لو قال لها أنت طالق إذا هنا نقول بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذ ابن القيم أنه الطلاق بالمفاجاة، دفعت مالا وقال أنت طالق، لا يعتبر طلاقا بل يعتبر هذا كله. ولكن فين أن الرجل قال لها أنت طالق؟ قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها طليقة، وصحيح، ولكن الذي جاء أنه فارقها، أخذ الحديقة وفارقها، لم يسوق لنا بأي لفظ فارقها، هل قال أنت طالق ومع ذلك أن لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي بحيضة؟ إذا على ذلك الطلاق في هذه الحالة هذا ليس طلاقا على ما نعرفه، إنما هو كله، ولكن لا توجد لفظة تفيد إن إيه قال الرجل، فرجعنا للأصل أنه لو قال خلعتك فديتك اذهبي بعد ذلك هذا قلع، لو قال أنت طالق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تعتد بحيضة واحدة يبقى هذا فسخ وهو قلع، ولكن ليس عندنا إلا أن الرجل فارق المرأة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، قلنا إذا هنا خلعها الرجل بأي لفظة أخرى غير لفظ الطلاق، ونرجع للأصل أن الطلاق له صريح وله كناية، فإذا قال أنت طالق وقع طلاق، قال خلعتك وقصد بذلك الطلاق وقع طلاقا، فإذا كان على مال وقال خلعتك فهذا قلع وتعتد بحيضة، أو قال طلقتك وقع طلقة بائنة وأخذ هذا المال الذي دفعته له المرأة. يقول في الفروع ابن محفل الحنبلي: ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يقع. يقول جزم به ابن بطة في مصنف له وذكر عن الأدري ذلك، وجزم به في عون المسائل والقاضي بالخلاف وغير ذلك، واحتجوا بأشياء منها قول عمر: الإلف الحلف حنس أو ندم، أراد رفقيه في الإفراد، وذكر كلاما في هذا الشيء، لكن الغرض نقل ابن مفلح أن الراجح في المذهب أنه يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، واختار أنه لا يقع، وذا كلام مين الآن لا يقع؟ كلام الخلع حيلة لإسقاط الطلاق يحرم ولا يقع الخلع المشهور في المذهب اختيار ابن تيميه. قلنا اختار ابن القيم انه يقع الخلع هنا، وهنا جعلها فتوى ضيقه، فتضيق او يضيق عليها كما ذكرها في محلها، وتبقى الامر مفتوحا فيها. الشرط السادس حتى يكون خلعا الا يقع بلفظ الطلاق، الا يقع الخلع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعه له، يعني خلعتك فديتك اذهبي، ان هنا ما يقول لها ما يفيد انه قبل المال وهي انحلت منه، وهذا يقع فيه الخلع لا بلفظ الطلاق، فاذا كان لفظ الطلاق وقع طلاق. السابع الا ينوي به الطلاق، الا ينوي به الطلاق، اذا تلفظ بالخلع ونوى به الطلاق يقع طلاقا دائما، فاذا كان على مال، فان كان بلفظ الطلاق او نيته وقع رجعيا اذا لم يكن على مال، اذا لم يكن على مال وكان دون الثلاث، وبائنا اذا كان بعوض يدفع له لبذل او في ادانتها اشبه الخلع. يبقى يقع بائنا اذا كان بعوض يدفع له لبذل او في ادانتها، يعني هدفع لك كذا وفارقني خلعتك، يبقى هذا انتهى، انت طالق الى طلقه بائنه، طلقه بائنه. يقول لنا هنا فمتى توفرت شروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الخصلة، إذا وجدت الشروط اللي اشترطها في الخلع، الخلع من زوج ممن يصح طلاقه، يكون الخلع على مال، لا يكون معلقا، لا يكون حيلة، يكون لا يقع بلفظ الطلاق أو لا ينوي الطلاق، تتوفر الشروط السبعة اللي ذكرها يبقى يكون هذا فسخا بائنا، فسخا بائنا معنى فسخ بائن هو أخذ المال، الآن انفكت العلاقة بينه وبينها، والمرأة تعتد بحيضة واحدة فيه. لا ينقص به عدد الطلاق، لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي، لكن قول الجمهور أنه طلاق، أنه طلاق ويكون طلاقا دائما، يكون طلاقا ليس رجعيا، تصير الطلاق الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ويعتبر من الطلاق. اللي قال أنه ليس طلاقا إذا كان بلفظ الخلع وليس بلفظ الطلاق لا نذهب الحنابلة، ولهم دليلهم قوي قول ابن عباس، وأقوى من ذلك الآية التي فسرها ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإن تاكم معروف أو تكرم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بعد أننا فإن طلق، يبقى هنا على ذلك إذا طلقها، لو أن الخلع هذا طلاق مش هينفع يطلق بعد ذلك عندي طلقة ثالثة، فلما ذكر طلقة ثالثة دل على أن الخلع ليس محسوبا من الطلاق. يقول لنا هنا فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث، المرأة حرمت عليه بعد طلقة الثالثة، فزي ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا رابعا إلا أن تكون هذه التي ذكرها في الخلع ليس طلاقا. وعن أحمد رواية أنه طلقة دائمة بكل حال، أن الخلع طلقة دائمة بكل حال، قال وروي هذا عن عثمان وعلي بن مسعود، والله لو صح ذلك عن هؤلاء يكون أقوى من قول ابن عباس وحده أقوى، ولكن لم يصح عنها، ولو ضعف الإمام أحمد ما روي عن عثمان وعلي بن مسعود في أن الخلع طلاق، في أن الخلع طلاق، وقال ليس في ذلك شيء وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صيغة الخلع الصريحة لا تحتاج إلى نية، صيغته الصريحة لا تحتاج، إمتى بقت هنا هذه الصيغة الصريحة؟ مع إيه؟ مع المال، مع المال، وإلا من غير مال ما أعتبر شيء، إزاي هنفتخ النكاح؟ الرجل لا يملك يفتخ النكاح إلا بعيبة المرأة، فهذا ليس عيبا في المرأة، فحين أقول لها خلعتك ولم ينوي شيئا لا يقع شيء، لا يقع شيء، دفعت له من قال خلعتك وقع الفسخ بين الاثنين بسبب المال الذي أخذ. طيب الصيغ بتاعته الصريحة خلعت وفسخت وفديت، خلعت وفسخت، لأن هذا المضمون بتاعه والموجب بتاعه انه اذا اخذ المال ينفسخ هذا النكاح، وفاديت ان فدت المراه نفسها ففديتك واخذ المال، لانه ثبت للخلع عرف الكمال والفسخ حقيقه فيه، وورد القران بالافتداء في مبتدئه الكنايه اللي فيه، هل ممكن يكون في ألفاظ كناية ما يدل على المفارقة؟ يفعل ما يدل طالما أنها دفعت له مالا وتلفظ بما يدل على المفارقة بين الاثنين. فهو بيذكر الكنايات زي كلمة أريتك أبرأتك أبنتك، يقول هذه من الكنايات في ذلك من أريتك أريتك، وإن كانت يعني مش كل الألفاظ حيعرفها كل الناس. أريتك هذه لفظة مش مشهورة مش معروفة، إيه أريتك هذه؟ يقول أرى الشيء بمعنى صده صده، ومنه قولهم أري السماء أري السماء ما يصب من السماء من ماء يعني ينزل من السماء، فكأنه قال إن طلبتك، ويطلق على الشيء المحترق الذي ذهب، فكأنه يقول إنه حرقتك بهذا الشيء روحي أو إني صبقتك وتركتك. فكلمة ما هيش مشهورة عندنا هذه الكلمة أريتك. أبرأتك يعني معروفة، الإبراء طلاق على إبراء طلاقا دائما، فإذا قال فأخذ المال فأخذ بريتك أبرأتك، فيبع على ذلك إفراس فالقه بدفع المال ويكون هذا فسقا. أبنتك هذه واضحة، بينونة بينونة بانت منه معنى بعودت عنه، قال كأنه يقول أبعدتك عن نفسي. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نيل، مع سؤال الخلع وبذل العوض يعني عايز يقول المرأة بتقول له عايز اخلعني اخلع نفسي منك خذ اللي انت عايزه هلا هاتف طيب خذي خذ هذا المال الالف، قال خلعتك خلاص الى هنا انفكت عقدة النكاح بذلك وانفتح النكاح بذلك. وإلا يعني إلا لم يكن سؤال ولا بذل عوض فلا بد من النية، فلا بد من النية. كأن الرجل مثلا شال المرأة من مكان حطها في مكان آخر إليها انخلعت، قال خلعتك، هل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع لا خلع ولا طلاق، لأن لم يقصد هذا الشيء، لم يقصد. إذا لا بد من القصد فيما يقول. فإذا قال كذا من غير حاجة قال خلعتك نوى به طلاق يقع طلاق، لم يقصد به شيئا لم يقع به شيء، لأنه لا بد فيه من مال. يصح بكل لغة من أهلها، يعني مش نحتاج أنه في لغة معينة أنه يجيه اللفظ الموافق لذلك، ولكن كل لغة بلسان أهلها طالما أنه قصد المفارقة على المال. وقال وقبوله من غير لفظ من الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحريقة وطلق، يبقى افعل حاجة. إذا هنا من غير لفظ من الزوج ما يقعش تقول له أدفع لك ألف وتخلعني، دفعت الألف فأخذ الألف ولم يقل شيئا، لم يقع شيء ولم يصل من له، لابد من أنه يتلفظ شيء في المفارقة. وفي رواية أمره ففارقها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يفارق امرأته بعدما أقضى الحديث. يقول وليس في الخلع رابعة في قول الأشهر، وهذا الصواب، الصواب أنه إزاي حيكون خلع مفارقة على المال ويأخذ المال وعليه أنها رجعته، كأنه لعب بها وضحك عليها يستنفذ مالها بهذا الشيء. ويلغى شرط رجعة فيه، يلغى شرط رجعة فيه، عايز رجعة يبقى صلح، إذا كان عايز مراجعة إذا يقول أنت طالق يعني بالطلقة رجعية، أما أنه يأخذ مالا ويقول أملك الرجعة تملك رجعة ذلك. طيب هي قالت له أدفع لك ألف أفارقني، قال لا أفارق بس تكون رجعية، فاشترط هذا الشيء وأخذ منها المال وأنت طالق، أنت طالق يقع الطلاق البائن وليس الرجعي، لأنه طلاق على مال. ونعرف هنا الطلاق اللي عند المأذون دائما يكون طلاقا بائنا، إلا أن يكتب المأذون طلاقا رجعي، إلا أن يكتب له الأصل. العادة يروح عند المأذون يقول لا تبريه وطلقك أو بريته خلاص طلقتك، طلقة رجعية فين؟ وهي برياك، يعني برياك يعني مش عايزة منك حاجة، مش طلبة منك المال، أسقطت عن نفسها النفقة، أسقطت كذا. هذه الطلاق اللي عند المأذون يكون طلاقا دائما ليس طلاقة رجعية، يعني مش هيطلعوا من عند المأذون وبعدين في الشارع يقول لك رجعتك علشان ما تعرفيش تتجوزي بعد كده، يبقى أنت الآن ما زلت في أصمات. لا، طلاق عند المأذون طلاق عند الحاكم، لأن المأذون نائب عن القاضي، نائب عن القاضي والقاضي نائب عن الحاكم، فالتطليق عند الحاكم ما فيش طلاق رجعي عند الحاكم، التطليق عند الحاكم فصل خصومة بين الاثنين. فإذا كان عند المأذون وكتب أنه طلقتها طلقة رجعية ملكة أن يراجع المرأة، لكن طلقت المرأة وخاصة إذا كان معه على الإغراء وأبرته من كذا أو طلقة بائنة، هذا يكون بائنا الطلاق بذلك. وزي طلاق الحاكم لا يكون رجعي، ما يكون في خصومة بين الرجل والمرأة تطلب الطلاق والرجل يرفض، أو يكون في إلى حالة أنه لا يجامعها ووصل الأمر للقاضي ويأمره إما أن تجامع أو أن تفارق، رفض الجماع فطلق عليه القاضي، يكون التصريح هنا طلاقا بائنا. بائنا أنهي بينونة بقى؟ حسب الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. إذا كان الرجل ما طلقهاش قبل كده بهذه من الحاكم التطليقة الأولى وتكون دائمة، فتطليق الحاكم دائما تطليقا تطليق دائم. بينون أن يفصل الخصوم، لو كان تطليقا رجعيا كان يبقى الحاكم قد يطلق من هنا ويطلع برا المحكمة إلى رجعته ومترجع إليه، لا ما ينفعش هذا. طيب قال لنا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها. ليه بقى؟ لكن هنا يفرق بين المعتدة من طلاق أنه يقع بها الطلاق، وبين المعتدة من خلع لا يقع بها الطلاق. تفرق ايه؟ المعتدة من الطلاق الرجعي، المرأة طلقها تطليقة واحدة رجعية، يملك خلال هذه الفترة في فترة العدة ثلاث حيضات انه يراجع المرأة، فاذا ملك انه يراجعها يبقى في علقة نكاح ما زالت موجودة، فيملك ان لها رجعتك، فيملك ايضا يقول طلقتك. فاذا قال لها انت طالق كرر مرة ثانية في فترة العدة هذه مرة، إذا قلنا الطلاق مرة ثانية مرة دي مرة، بخلاف ما لو قال أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثة الرابع اللي بنأخذ بها نقع طلقة واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثة، أو قال أنت طالق هنا في فم واحد يقع طلقة واحدة. أما إن طلقها وهي معتدة الآن وحدث شيء قال أنت طالق لا يحصل تأكيد ما مضى، ولكن يحصل تأكيد طلاقة جديدة يقع طلاق آخر الآن. الخلع لا ما يقعش في الطلاق، ليه؟ لأنه تم فسخ حائل، انفسخ النكاح، إذا هي الآن تعتد من فسخ لا تعتد من طلاق رجعي يملك أنه رجعها فيه. فإذا الآن مفسوخ النكاح ويقول أنت طالق، يطلق امرأته ولا امرأة غريبة؟ ليست امرأته غريبة الآن، إذا هنا لا يقع الطلاق على المعتدة من الخلع، لا يقع بها الطلاق. يقول لنا لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول. وهذا الكلام يؤيد بقى ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من أنه إذا تم الخلع ولو حيلة لا يقع فيه الطلاق، إذا تم الخلع ولو حيلة، إذا كانت الطلقة الثالثة وكان علقها على شيء تفعل وبعدين خشية من وقوع هذا الشيء فخلعها لتفعل في أثناء الفتح هذا الشيء ثم يتزوجها من جديد، الراجح أنه لا يقع بها الطلاق المعلق في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.